إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل علم نافع وإلى كل عمل صالح. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدورة العلمية والتي تنظمها إدارة الخدمات الدينية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله ووفق قادتها وشعبها ومن على أرضها إلى ما يحبه ويرضاه. وهذه الدورة تتعلق بقواعد وأصول ينبغي على طالب العلم أن يكون على دراية بها، لأجل ماذا أيها الإخوة؟ لأجل إدراك معاني أفضل الكلام وأعظم الكلام، كلام الله تبارك وتعالى الذي فيه السعادة الأبدية. فلا قيمة للبشر ولا حياة للبشر إلا بفهم كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه البداية للعمل به والدعوة إليه. وتكون هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى في رسالة عظيمة اشتملت على هذه القواعد والأصول، ألا وهي رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. فإن قيل ولماذا هذه الرسالة، فالجواب أن هناك كتب كثيرة ورسائل عدة في أصول التفسير وقواعده، ومن أراد معرفتها فليرجع مثلا إلى رسالة أخرى وهي فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار، وقد ذكر رسائل كثيرة في هذه القواعد والأصول. إلا أن رسالة الشيخ رحمه الله تعالى، إن صح التعبير نقول رسالة عملية، فتجد في الرسائل الأخرى يطيلون المباحث فيما يتعلق باللغة ودلالة الألفاظ، وربما تختلط هذه القواعد والأصول بعلوم القرآن الأخرى التي ربما لا يكون طائل تحتها فيما يتعلق بالتفسير. فالشيخ رحمه الله يعنى في هذه الرسالة بأن يعطيك القواعد التي لا تستغني عنها. فمثلا يذكر قاعدة في أمثال القرآن: القرآن مليء بالأمثال، فلماذا هذه الأمثال؟ ولماذا يضرب الله تبارك وتعالى المثل في كتابه لأمر معين؟ فيعطيك قاعدة على الأمثال، يعطيك مثلا قاعدة تتعلق بكيفية مجادلة المخالفين لدين الإسلام على اختلاف أحوالهم، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكما قال تعالى: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه الرسالة من قرأها وتحقق بها فإنه يكون على فهم صحيح في فهم الآيات القرآنية، فهذا مما يمتاز به كتاب الشيخ رحمه الله تعالى. وأيضا الشيخ له تفسير، وهذا التفسير أيضا على نفس الطريقة التي ذكرناها، فيعنى الشيخ في تفسيره ببيان المعنى بأقرب عبارة دون تعقيد. وقد ذكر في أول تفسيره عدة قواعد تتعلق بالتفسير، فأنصح نفسي وإياكم بقراءة رسالة الشيخ عدة مرات، وأيضا ما كتبه الشيخ رحمه الله في مقدمة تفسيره. قال رحمه الله في صفحة 13 من هذه الطبعة، طبعة عالم الكتب، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل. تأملوا أيها الإخوة، فنجد أن الشيخ يعني كأن أمامه أناس يبين لهم معاني القرآن ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، خطاب للقلوب. قال: وجعله برحمته هدى للناس عموما، هدى للناس عموما، وهو هدى المحجة والحجة، وللمتقين خصوصا. قال: من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. قال: وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، من أمراض الشبهات والشهوات، هذه جملة الفتن. فالفتن إما فتن الشبهات فيما يتعلق بالجانب العلمي، أو فتن الشهوات فيما يتعلق بالجانب العملي. قال: ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. نعم، فالقرآن شفاء، شفاء للقلوب التي إذا صلحت صلح الجسد كله. قال: وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك، لا ريب فيه ولا شك. والفرق بين الريب والشك أن الشك يتعلق بالجانب العلمي، والريب يتعلق بالجانب العملي أيضا علاوة على الجانب العلمي. قال: وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباع. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام مبين لطريق الوصول إليها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. إلى أن قال: وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود. هذه حقيقة أيها الأخوة، أنت ربما تقرأ في تفسير فكما قال أحدهم: هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير. قال: فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. قال: وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، وهذا نلحظه واضحا في تفسير الشيخ. قال: وكان الذي ينبغي أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. قال الشيخ: ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود. فنجد الشيخ في تفسيره يؤكد على المعنى، وفي هذه القواعد التي هي أصول للتفسير أيضا يؤكد على المعنى، فلنستفد هذا بارك الله فيكم، أن يكون المقصود من التفسير هو الوقوف على المعنى، بحيث أن القارئ يطمئن أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى. قوله تعالى مثلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا واضح، سواء عليهم يعني يستوي عندهم، أأنذرتهم إنذارك أم لم تنذرهم وعدمهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون؟ التي بعدها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم، والشيء إذا ختم عليه صار مغلقا لا ينفذ إليه خير. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهذا هو معنى هذه الآية. فتجد الشيخ يعطيك مثل هذا المعنى الذي ينتفع به. ومما نبه عليه الشيخ رحمه الله أنه يكرر هذه المعاني كلما تكررت الآيات، يعني لو جاء مثل هذه الآية مثلا في سورة أخرى، وقد سبق أن الشيخ ذكر هذا المعنى، فهو يعيده مرة أخرى. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن في التكرار، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، الشيء إذا تكرر تقرر. ولذا في صلاتنا نحن نكرر فاتحة الكتاب وهكذا. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدورة في هذه الرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. قال: القواعد الحسان لتفسير القرآن. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة ما يبنى عليها غيرها، فهذه قواعد يبنى عليها الفهم الصحيح للآيات القرآنية، بحيث أن الإنسان لا يكون فهمه صحيحا للقرآن إلا اعتمادا على هذه القواعد. كما نقول أصول الفقه، أصول الحديث، أصول كذا، أصول التربية. القواعد الحسان، والحسان جمع حسناء. قال تعالى: فيهن خيرات حسان. القواعد الحسان لتفسير القرآن. التفسير في لغة العرب معناه الكشف والبيان. يقولون: فسر الطبيب. الطبيب يأتي بالبول وينظر فيه ليستدل على المرض، فهذا مأخوذ من هذه المادة. التفسير بمعنى الكشف والبيان، والمراد هنا كشف معاني الآيات القرآنية وبيانها. لتفسير القرآن، القرآن كلام الله عز وجل المعجز المنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن من علم الله، والله تعالى وصفاته وأسماؤه ليس فيها شيء مخلوق. قال الحكم رحمه الله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المجتبى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. تأليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبو عبد الله، ولد سنة 700,000 من الهجرة، وتوفي سنة 76,300 من الهجرة. ولد في عنيزة بالقصيم، ونشأ يتيم الأبوين، وأخذ عن المشايخ، وله تلاميذ حملوا علمه، ومصنفاته كثيرة معروفة، أجلها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. بعد أن ذكر خطبة الحاجة قال: فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن، جليلة القدر أو المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومناهج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. فكأن هذه القواعد أيها الإخوة هي خلاصة القرآن وزبدة القرآن، بحيث أنه لو قيل لك على ما اشتمل كتاب ربك فتجيب بما ذكر الشيخ: اشتمل كتاب ربنا على أصول النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، اشتمل على ثلاثة أصول: التوحيد والنبوة والمعاد. التوحيد فيما يتعلق بالله عز وجل، والنبوة، النبوة الأنبياء الذين بلغوا رسالات الله تبارك وتعالى، والمعاد، فالناس لا بد أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى فيحاسبهم على ما فعلوا وقدموا من خير أو شر. قال: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق. هذه حقيقة، أجل العلوم على الإطلاق علم التفسير، لأن العلم بحسب المعلوم، وهذا العلم علم التفسير إنما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى الذي هو أجل الكلام. قال: القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، يعني كيف نتلقى التفسير؟ هل نأخذ التفسير من اللغويين أو نأخذه من غيرهم؟ يعني كيف نتلقى التفسير؟ إذا أردت أن تفسر آية من كتاب الله تبارك وتعالى فكيف ذلك؟ ذكر الشيخ الآية: وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها، الآية وإن كانت نزلت فيما يتعلق بالإحرام والحج، لكنها أيضا في المعنويات. وأتوا البيوت من أبوابها، فكل بيت له باب، فالعلم بيت وله باب، التفسير بيت وله باب. قال: فعلى الناس أن يتلقوا، طبعا أنا أختار من كلام الشيخ يعني ما يدل على المراد، فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة، هذا الاختصار، كما تلقاه الصحابة. كيف؟ فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة. هذا هو، فليس التفسير أيها الإخوة بكثرة المباحث ونغرق في اللغويات وفي الأصول وغير ذلك، وإنما نعرف المعنى ثم نعمل به، هذا هو المقصود، وإلا يكون القرآن حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قال: فينزلونها على الأحوال الواقعة. مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقوى معروفة عند أهل العلم وطلاب العلم، وحتى بيانها للناس أيضا سهل. اتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله ما يقيكم منه. بماذا؟ بفعل ما أمر وترك ما زجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سنحاسب نفسه، ماذا قدمت لغد؟ ماذا لو جاءني الموت الآن؟ ما رصيدي من الحسنات؟ فبعد أن تعرف هذا تعمل بمقتضاه، كما كان الصحابة يعملون، ينزلونها على الأحوال الواقعة. يؤمنون بما احتوت عليه، يعني احتوت عليه الآية أو الآيات من العقائد والأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها. هذه الخلاصة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلام الله عز وجل. وأي كلام، أي كلام، إما أن يكون خبر وإما أن يكون طلب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وعدلا في الأحكام. فالآية إذا كان فيها خبر نصدق به، يوم تمور السماء مورا، هذا خبر نصدق به ونعرف إيش معنى المور. يوم تمور السماء مورا، تجد من المفسرين من يقول تتحرك، تأتي إلى المحققين يقولون هذا تقريب، وإلا فالموت ليس مجرد الحركة، وإنما هي حركة مع قلق واضطراب. فتعرف هذا بعد معرفته، تعتقد ما في الآية من خبر. وإذا كان فيها طلب اجتنبوا كثيرا من الظن، نعمل به، ولا تلمزوا أنفسكم، نعمل به، لا يغتب بعضكم بعضا، نعمل به. فهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون معاني كلام الله عز وجل، يطبقونها على جميع ما يشاهدون من الحوادث والوقائع. ولا تجد حادثة تحدث في الكون في قديم الدهر وحديثه إلا وتجد لها جوابا في كتاب الله عز وجل لمن تأمله. قال ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها. وهذا أيها الإخوة وأنتم كلكم حفظ لكتاب الله عز وجل، يعني هذا كله حجة علينا. يعني كم نقرأ بالناس في الصلوات من آيات الله عز وجل، فنتساءل هل نحن قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها. قال فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة. قال فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا. نعم، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فلا يفقهه حق فقهه إلا من كان على جانب قوي من علوم العربي، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه. قال ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها. هذه القاعدة الأولى، أن نتلقى التفسير كما تلقاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. فهذه خلاصة هذه القاعدة، تلقي التفسير كما تلقاه الصحابة علما وعملا ودعوة. القاعدة الثانية، قال: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لا يخفى عليكم أن هناك يعني كتب مصنفة في أسباب النزول، أسباب نزول الآيات. فهذه القاعدة، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأن القرآن يعني كتاب صالح لكل زمان ومكان. قال: وما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. قال: فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل. وإذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فاجزم جزما لا شك فيه. هذا كله اعتمادا على هذه القاعدة، العبرة بالعموم. ما تنزل آية مثلا في الكفار وتقول: لا، هذه الآية في الكفار لا نختص بها. بل أنت عندما يعني تقرأ مثلا قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، تخاف على نفسك أن يكون فيك شيء من هذا. العبرة بالعموم، هذا في باب الخبر. وفي باب الطلب قال: وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فهذا ذروا ما بقي من الربا، كيف نعمل بالعموم؟ ننظر في كل ما كان طريقا إلى الربا فنجتنبه. وفي مثل هذا قال سبحانه مثلا: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا، أي الوسائل. فالوسائل إلى المأمور مأمور بها، والوسائل إلى المنهي عنه منهي عنها. قال: فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. فهذه القاعدة، العبرة بالعموم. القاعدة الثالثة، ما يتعلق بأل. سبحان الله، هذا من يعني الإعجاز اللغوي. أل، الحمد لله. فعصى فرعون الرسول، هنا أل وهنا أل. وأل تنقسم إلى جنسية وعهدية واستغراقية. الاستغراقية مثل الحمد، يعني جميع أنواع المحامد ثابتة لله عز وجل. طيب، إن الإنسان لفي خسر، هذا الجنس، جنس الإنسان، ليس كل الإنسان، بدليل ما بعده: وبعدين العهدية، وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المعهود، المعهود ذكره، وأرسلنا إلى فرعون رسولا. قال: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق، هذه من ضمن القواعد على هذا. فكلما وجدت الألف واللام دخلت على وصف أو على جنس تفيد الاستغراق. قال: بحسب ما دخلت عليه. نعم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال: يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان إلى آخر الأوصاف المذكور. فهذا مثال على دخول على وصف. وأما دخولها على جنس كما في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان. قال: عام لجنس الإنسان. وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال الشيخ: وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى. الأسماء والصفات أجل العلوم على الإطلاق، لأن هذا علم يتعلق بالله عز وجل. فعندما الرحمن، الرحيم، الرحمن، كل معاني الرحمة، الحي، كل معاني الحياة تفيد الاستغراق. الملك، العليم، وهكذا. قال: وأعظم ما تعتبر بهذه القاعدة في الأسماء الحسنى التي هي أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن. نعم، دين الإسلام إنما هو مبني على المعرفة بالأسماء والصفات. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أيضا الاستغراق، يعني على كل بر وعلى كل تقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على كل إثم ولا على كل عدوان. نعم. قال: وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة. هذا شيء مهم، لأنه ربما يقول سائل: يعني من أين هذه القواعد؟ شو الدليل على هذه القواعد؟ الدليل على هذه القواعد يعني العقل الذي هو فيك. فإن العقل يعني دوما يريد التصنيف والمعرفة، هذه خاصة جعلها الله عز وجل في عقل الإنسان. وقد جاء الدليل عليها أيضا من السنة، فإن في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل، شوف كيف الدليل، وعلى عباد الله الصالحين الاستغراق. فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل، استغراق، على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض. القاعدة الرابعة: قال: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، فهذه من صيغ العموم، نكرة في هذه السياقات. فقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق الإيش؟ النهي، لا تشركوا به شيئا، هذا عموم، يعني لا تشركوا به أي شيء. فلا تجعلوا لله أندادا في سياق النهي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله أكبر، ثلاث نكرات في سياق النفي. لا تملك نفس لنفس شيء، يعني إيش؟ لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء. فمن هنا ينفتح لك أهمية هذه القواعد. وربما تجد يعني خطيب الجمعة والمعلم والمحاضر يعني يتكلم بمقتضى هذه القاعدة وإن لم يعرفها، لكن إذا عرف أن هذه قاعدة فيحصل عنده اطمئنان، ويصبح من الموصوفين بأنهم يتكلمون بعلم. قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا شرط، سياق شرط، والنكر بضر. قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أيضا شرط، فلا ممسك، هذه النكر. قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أيضا شرط، النكر نعمة. وهنا النكرة سبقت بمن، فإذا أدخلت من على النكرة، على مثل هذه النكرة في هذه السياقات، فإنها تدل على تأكيد العموم، تدل على تأكيد العموم. قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم، هذا سياق استفهام. قال الشيخ: وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، نصا في العموم، يعني لا بد أن يكون هذا عموم. القاعدة الخامسة، قال: المفرد المضاف يفيد العموم، وكذلك اسم الجمع. فالمفرد المضاف والجمع المضاف يفيد العموم. حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات هذا جمع أضيف، وبناتكم، فيشمل الأمهات وإن علونا والبنات وإن نزلنا. قوله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله، هذا مفرد مضاف، اذكروا نعمة الله. وربما في بعض النسخ يعني ذكرت آية: وما بكم من نعمة فمن الله، فهذه ليست مضافة، فإذا وقع في بعض النسخ هذا فيعني يصحح. اذكروا نعمة الله عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قل إن صلاتي، صلاة مفرد، ونسكي أيضا مفرد، ومحياي ومماتي كل هذا مضاف. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن هداية هذه الآية أن صلاتي ونسكي هذا فيما يتعلق بالشرع، محياي ومماتي هذا فيما يتعلق بالقدر، فالشرع كله لله والقدر كله لله تبارك وتعالى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم مفرد مضاف يفيد العموم، حتى قالوا يصلي في أي مكان من الحرم، هذه فائدة، فائدة العموم. قوله تعالى: وأن هذا صراطي، صراطي، صراط مضاف إلى الله عز وجل، وهو مفرد فيفيد العموم، يفيد العموم في إيش أيها الإخوة؟ في باب الاعتقادات والعبادات والمعاملات والآداب والسلوك والأخلاق. هذا مستفاد من العموم. أليس الله بكاف عبده؟ عبد مضاف يفيد العموم. فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم. القاعدة السادسة كم مضى؟
أنا 50 دقيقة.
طيب تم ساعة خبرنا. القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. طبعا هذه قاعدة يعني لا يحيط بها إنسان، لأن القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. وكما يعني قال ابن القيم القرآن كله في التوحيد، في تقرير التوحيد وبراهينه ودلائله وحقوقه وجزائه. القرآن كله في التوحيد وما يتعلق به. طريقة القرآن في تقرير التوحيد، يمكن أن نجمل ذلك في نقاط. تقرير التوحيد من خلال صفات الإنعام، الإنعام من الخلق والرزق والتدبير وغيرها. فالله تبارك وتعالى له الإنعام. حتى منهم من أجمل دلائل التوحيد في كلمتين، قال دلائل التوحيد في الكمال والإنعام، في كمال الله تبارك وتعالى المختص به والإنعام، إنعامه على مخلوقاته. الثاني صفات الكمال والجلال الذي قلنا عنه الإنعام والكمال. الثالث الحكم له وحده شرعا وجزاء. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، النتيجة أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الرابع بيان حسن التوحيد عقلا وشرعا وسوء الشرك وقبحه. الخامس حسن جزاء التوحيد في الدنيا والآخرة وسوء عقاب الشرك في الدنيا والآخرة. فهذا فيما يتعلق بتقرير التوحيد. وانظر في ذلك آيات مشهورات كالآيات التي في سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، إلى آخر الآيات. آيات في سورة المؤمنون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، إلى آخر الآيات. آيات في سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهكذا سورة الأنعام كلها في تقرير التوحيد. القاعدة السابعة طريقة القرآن في تقرير النبوة. النبوة عموما ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. في التوحيد والنبوة والمعاد. هذه أصول الديانات، التوحيد والنبوة والمعاد. فيمكن أن نجمل هذا في نقاط أيضا. الأولى تصديقه للمرسلين قبله وهيمنة شريعته على شريعته. الثاني كونه أميا ثم يأتي بهذا القرآن المعجز. فكونه أميا صلى الله عليه وسلم ويتكلم بهذا القرآن المعجز فهذا لا يكون إلا من نبي يوحى إليه. الثالث إخباره بقصص الأنبياء كما قال سبحانه وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني أنت ما كنت في هذه الأماكن ولا ذهبت إليها حتى تخبرهم بهذه الوقائع، فعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبره ونبأه. الرابع تقرير النبوة بكمال حكمة الله وتمام قدرته، فمن قدح في الرسالة قدح في الحكمة والقدرة. الخامس نصره وتأييده الباهر، نصره سبحانه وتأييده الباهر لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الله تبارك وتعالى، يعني لو كان هذا ليس بنبي الله عز وجل يتركه ويمكنه من رقاب الناس يقتلهم ويأخذ أموالهم. السادس تقرير النبوة بذكر صفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه التي لا تكون إلا لمن كمله الله عز وجل بها. ولذلك استدل هرقل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره أبو سفيان. السابع تقرير النبوة بما هو في كتب الأولين كالتوراة والإنجيل، قال سبحانه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الثامن إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب الماضية والمستقبلة، الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة. إخباره صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة، طلوع الشمس من مغربها، والدابة يأجوج ومأجوج وغير ذلك. التاسع تقرير النبوة بكونه جل وعلا حفظه صلى الله عليه وآله وسلم وعصمه من الخلق، والله يعصمك من الناس. العاشر ذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن. الحادي عشر إظهار المعجزات على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني عشر ذكر شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق، وأنه لم يوجد أعظم شفقة منه. فهذه القاعدة السابعة في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثامنة، طيب نستريح 10 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. القاعدة الثامنة: قال طريقة القرآن في تقرير المعان. ويمكن أن نلخص هذا في نقاط: الأولى الإخبار عنه وعما فيه والإقسام به وعليه. الإخبار عنه وخبر الله تبارك وتعالى تام الصدق، والإقسام به: لا أقسم بيوم القيامة، وعليه: إن عذاب ربك لواقع. الثانية الإخبار بقدرة الله وحكمته على إعادة العباد للجزاء، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وحكمته سبحانه، فهو سبحانه لا يخلق خلقا يعملون ما يشاءون ويعتدي بعضهم على بعض ثم يموتون ولا يبعثون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى، لا يثاب ولا يعاقب. الثالث التذكير بالنشأة الأولى، وأن النشأة الآخرة أهون، ولقد علمتم النشأة الأولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الرابع إحياؤه الأرض بعد موتها وخلق السماوات والأرض. قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلقهم وإعادتهم. وإحياؤه الأرض بعد موتها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الخامس ما وقع للمكذبين بالرسل، وأنه أنموذج من جزاء الآخرة، فالذين كذبوا الرسل فيما جاءوا به من التوحيد والنبوة والمعاد أهلكهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، فهذا دليل على أن الناس يبعثوا. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. السادس إحياء الأموات، أو إحياء بعض الأموات في الدنيا، كما قال سبحانه: إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وهذا فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياه. وأيضا قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، إلى أن قال الله عز وجل لهم: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، أي أملهن إليك تقطيعا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا كله مما يتقرر به المعاد بحسب هذه القاعدة. القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. فالقرآن له طريقة معهودة في خطاب المؤمنين، ويمكن بيان ذلك أيضا في نقر. النقطة الأولى وصفهم بالإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه فائدة. النداء الإيماني فيه فائدة. الفائدة الأولى قيامهم بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته. فإذا كان النداء بيا أيها الذين آمنوا، فهذا يستلزم القيام بالإيمان وشروط الإيمان ومكملات الإيمان. والفائدة الثانية دعوتهم للقيام بشكر نعمة الإيمان. فيا أيها الذين آمنوا اعملوا بلوازم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اشكروا نعمة الإيمان. النقطة الثانية ذكر آثار الخير والشر في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل إذا خاطب المؤمنين فيذكر لهم أثر الخيرات وأثر الشرور والآثار. النقطة الثالثة ذكر النعم المقتضية للقيام بشكرها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولنعتبر ذلك بحال العرب قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام، ولنعتبر ذلك بحال من لم يدخل في الإيمان والإسلام ومن دخل فيه على ما هم فيه من التقصير. لكن أصول السعادة، أصول الخير موجودة في المسلمين. ألا تراهم يجتمعون في صلاتهم، يجتمعون على الصيام، يجتمعون في الحج، فهذا كله خير. النقطة الخامسة ذكر ما له سبحانه من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، كما في آيات الطلاق. آيات الطلاق كلها مختومة بالأسماء الحسنى، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا تنسوا الفضل بينكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهكذا. فالله تبارك وتعالى في خطابه للمؤمنين يذكر لهم من الأسماء الحسنى ما يكون حاملا لهم على امتثال الخطاب. السادس بيان أن اتباع الشرع هو أصل سعادة العبد في الدارين. نعم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة حتى تقارنوا بينهما فتعلموا أن الآخرة هي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم إلى آخر الآيات. السابع التحذير من التشبه بأهل الغفلة والإعراض. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. القاعدة العاشرة في في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم. فمن ذلك ما يبينه الله تعالى من محاسن شرعه ودينه، ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. النقطة الثانية ما يذكره سبحانه من براهين رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من اهتدى وتقوم الحجة على المعاند. ثالثا يدعوهم بما يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. رابعا يدعوهم بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه. نعم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وكما ذكر الله تبارك وتعالى نعمه على الكفار، فهذا الله تبارك وتعالى يدعوهم كما يدعو المؤمنين بشكر نعمه. خامسا ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة، بشرح ما في أديانهم الباطلة. من يأتينا بآية نريد أن نطبق عمليا؟ هاتوا آية على تدل على دعوة الكفار ببيان ما في أديانهم الباطلة. تفضل. نعم نعم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وكما ذكر الله تبارك وتعالى أنهم إيش قد خسر الذين إيش قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، فأحيوا بهائمهم وقتلوا إيش وقتلوا أولادهم. نعم، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ وهكذا. القاعدة الحادية عشرة، وهي قاعدة جليلة تفتح عليك من معاني القرآن ما لا يقادر قدره، وهو فيما يتعلق بالدلالة، بدلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، دلالة اللفظ على كل معنى. فمثلا الرحيم يدل على الله عز وجل وعلى صفة الرحمة بدلالة المطابقة، فيدل على الذات ويدل على الصفة. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على بعض معناه، فالرحيم يدل على الله دلالة التضمن، ويدل على الرحمة وحدها دلالة التضمن. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على لازم معنى. فمثلا الرحيم يلزم من هذا أنه حي، فالرحيم يدل على صفة الحياة، الرحيم يدل على صفة العلم، فالذي يرحم لابد أن يعلم. ويش يدل كمان؟ هذه دلالة الالتزام دلالة مفتوحة، يدل على ماذا؟ الحكمة، وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالدلالة. يقول الشيخ: هذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعه، وتتطلب قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. والطريق إلى سلوك هذه القاعدة وهذا الأصل أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها. فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف عليه الحق حق، وما يتفرع من الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة. ثم ذكر الشيخ أمثلة على هذا، وهي يعني واضحة، وقد مثلنا بالأسماء الحسنى. نذكر مثالا آخر، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أن تؤدوا الأمانات، الله تبارك وتعالى أمر بأداء الأمانة، فهذا يستلزم حفظها وعدم إضاعتها. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لا بد أن يكون عالما بما يحكم به. قال: وبهذا نستدل على وجوب طلب العلم حتى تكون عالما بما تحكم به. ذكر مثالا آخر، قال: ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على ماذا؟ على عدالتهم وأنهم حجة. ومن ذلك أن سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم به الإمامة في الدين من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة. قول موسى عليه السلام لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح. فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد فإنه مأمور به. ولذا نجد يعني الفقهاء يتكلمون في المصالح والمقاصد ونحو ذلك وغير ذلك مما ذكره الشيخ. القاعدة الثانية عشر، قال: الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه. فالقرآن ليس فيه تعارض، قال سبحانه: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه قاعدة لي يعني الكلام في الآيات التي تظهر متعارضة، ما نقول متعارضة وإنما نقول تظهر متعارضة لأنها ليست متعارضة في الحقيقة. فمثلا في بعض المواضع أخبر الله تعالى أن الكفار ينطقون وفي بعضها لا ينطقون، فهم نطقوا أولا ثم ختم الله تبارك وتعالى على قلوبهم وألسنتهم فلم ينطق. نعم، هذا يوم لا ينطق. أيضا الله عز وجل يكلم الكفار يوم القيامة ولا يكلمهم، فيحمل كلامه سبحانه وتعالى لهم على أنه كلام يعذبون به ولا يسرون، ويحمل النفي على الكلام الذين يسرون به. أيضا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها يسألون، فهذا في مواطن وهذا في مواطن أخرى. قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، والآيات التي فيها إثبات الأنساب، فالأنساب موجودة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ولكن أنساب لا تنفعهم، هذا معنى فلا أنساب، يعني فلا أنساب تنفعهم. إثبات الشفاعة ونفيها، إثبات الشفاعة بشروطها ونفيها إذا انتقض شرط منها. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وفي آيات أخرى أن الله يهدي الكافرين، وفي آيات أنه لا يهديهم، فيما يتعلق ب يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق. وكذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى وإنك لتهدي، إنك لا تهدي هداية التوفيق، وإنك لتهدي هداية إرشاد ودلالة ونحو ذلك. كذلك النهي عن موالاة الكافرين والإحسان إليهم، فالممنوع هو الولاية المحبة والنصرة، وهذا لا يمنع من الإحسان إليهم والإقصاط إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. نعم، كذلك هنا في مثال مهم ما يذكر سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم، وفي بعض المواطن تعلق علمه ببعض أفعال العباد، تعلق علمه ببعض أفعال العباد، فليس ذكر تعلق علمه ببعض أفعال العباد ينافي أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وإنما المراد من ذلك هو يعني التحذير والتهديد. القاعدة الثالثة عشرة، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. فإن قال قائل سبقت القاعدة العاشرة، القاعدة العاشرة في ماذا؟ طريقة القرآن في دعوة الكفار، هذه في دعوتهم، وأما هذه في ماذا؟ في مجادلتهم، هذه في مجادلتهم. قال فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهة أنه المنفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق. وكثيرا ما يحتج على المشركين في شركهم بإلزامهم باعترافهم بالربوبية. نعم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون هذا الربوبية سيقولون لله قل أفلا تتقون. فهذا في محاججتهم ومجادلتهم. قال ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا تحدي لهم كما تحدى هود عليه السلام قومه. نعم قال ويجادلهم أيضا بإقامة الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لرسوله الخاتم كما في قوله تعالى وأنا أقول هذا علم جماعي أقول مثلا قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فهل هؤلاء تطمعون في إيمانهم بذكر السوابق غيره؟ بذكر سوابق أهل الكتاب مما ينقطع معه الطمع في إيش؟ في إيمانهم. هاتوا مثال يا أخوان. طبعا سورة البقرة كلها في هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى يعني من قبائح بني إسرائيل وأهل الكتاب. قال ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه شيئا من حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ويتحداهم أيضا بأن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وأيضا يأمر نبيه بالمباهلة. المباهلة هذا آخر شيء. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والحجاج والجدال لأهل الكتاب في صدر سورة آل عمران من أوضح ما يكون لأن هؤلاء النصارى جاءوا يجادلون في عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. القاعدة الرابعة عشر يعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بالقواعد على الألفاظ. فإذا عندنا قواعد على المعاني وقواعد على الألفاظ، هذا من الفوائد أيها الأخوة. يعني يمكن أن نقسم القواعد الحسان إلى هذا، قواعد على الألفاظ كما تقدم العموم، ألفاظ العموم، وأكثرها قواعد على المعاني. فهذه القاعدة الرابعة عشرة قواعد على الألفاظ. قال حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. فإذا تحفظها هكذا، حذف المتعلق يفيد العموم. كذلك يبين الله لكم الآيات أو آياته لعلكم تتقون. تتقون إيش؟ هذا هو المتعلق، المتعلق محذوف، فحذف المتعلق يفيد العموم. يعني لعلكم تتقون كل ما ينبغي اتقاء، لعلكم تعقلون كل ما يجب تعقله، وهكذا. لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. نعم. وكذلك سواء كان هذا فعل أو كان وصفا، لعلكم تتقون هذا فعل، وسواء كان وصفا أيضا، هدى للمتقين. للمتقين إيش؟ المتقين كل ما ينبغي اتقاؤهم. وكذلك قوله تعالى إن الذين اتقوا، إن الذين آمنوا. نعم. فحذف المتعلق يفيد العموم. إن الله يحب المحسنين إطلاق، وأحسنوا إطلاق. ألهاكم التكاثر، التكاثر بإيش؟ بكل ما يتكاثرون فيه، حتى يدخل في هذا العلم الذي لا طائل تحته. أحيانا تكون المسألة يمكن أن تقرر في سطر سطرين فيقررها في مجلدين، فيقال ألهاكم التكاثر. نعم. القاعدة الخامسة عشرة المطالب العالية يجعل الله لها أسبابا تبشر بها فيطمئن القلب ويزداد الإيمان. ليش أنا قلت فيطمئن؟ إيش الناصب؟ ها؟ فاء الجواب أو فاء النتيجة، إذا كان ما بعدها نتيجة لما قبلها فيكون النصب بأن المضمرة وجوبا. نعم. المطالب العالية يجعل الله لها أسبابا تبشر بها فيطمئن القلب ويزداد الإيمان. مثلا من المطالب العالية النصر، فيجعل الله تبارك وتعالى للنصر أسباب ومقدمات تبشر به، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. المطر، المطر هذه رحمة، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. تأمل كيف الشيخ يأتينا بهذه القواعد التي لم يسبق إليها، رحمة الله عليه، قواعد عملية نافعة. وأيضا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية، الولاية بالإيمان والتقوى، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فالله عز وجل يبشرهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. القاعدة السادسة عشر. أنا في دروس ما أسمح بالسؤال خلال الدرس، إذا كان عندك سؤال في آخر الدرس إن شاء الله. القاعدة السادسة عشر، قال: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. سبحان الله، هذا قاعدة جليلة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وين جواب لو؟ محذوف. المراد ماذا؟ المراد التهويل، تعظيم الوعيد، حتى يذهب فيه الذهن كل مذهب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. لكن يكون في المذكور بعد ما يدل على الجواب. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، قال: فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ ولا أن يدرك بالوصف. وأظهر، يعني من أظهر الأمثلة في هذا، ها: لو تعلمون علم اليقين. ولذلك ينبغي الوقف هنا، يعني في بعض القراء يحسب أن ما بعده جواب. لا، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا، لترون الجحيم هذا كلام مبتدأ، وإلا فجواب لو محذوف. لو تعلمون علم اليقين، وش الجواب؟ ها؟ وش الجواب؟ لما ألهاكم التكاثر. نعم. القاعدة السابعة عشر، وهي قاعدة مشهورة، بماذا؟ بأن هناك من الألفاظ التي تتقاسم معنى معينا، فإذا أفرد اللفظ شمل جميع المعنى، وإذا اجتمع اللفظان أخذ كل لفظ ببعض الإيش، أو أخذ أحد الألفاظ ببعض المعنى واللفظ الآخر بما بقي من المعنى. ويمكن أن نختصر هذا ونقول ماذا؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والأدلة على هذا كثيرة. ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح يدل على دين الإسلام، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه العمل الصالح، وإذا ذكر العمل الصالح دخل فيه الإيمان. مثال آخر، ألفاظ الإسلام والإيمان، ألفاظ البر والتقوى. البر والتقوى، فإذا اجتمع كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. هذا عند الاجتماع. لكن إذا أفرد البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هنا يدخل فيه التقوى. ولذا قال سبحانه في آخر الآية ماذا؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإذا أفردت التقوى دخل فيها البر. وأيضا لفظ الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حال الاجتماع يفترقان في المعنى. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. وأما إذا افترق وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين فقراء. نعم. ذكر الشيخ هنا مثال ربما يعني لا يدخل في هذه القاعدة، وهو ماذا؟ أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، تلاوة الكتاب وإقام الصلاة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، التمسك بالكتاب وأقاموا الصلاة، هذا ليس من هذا الباب، وإنما هذا من التنصيص على بعض أفراد العموم لأهميته والعناية به. والذين يمسكون بالكتاب ومنه أقام الصلاة، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، تلاوة الكتاب ومنه إقام الصلاة. القاعدة 18 خلاصتها لا منافاة بين الأقدار والأسباب، لا منافاة بين الأقدار والأسباب. مثال ذلك أخبر الله عز وجل بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه أقدار، فهذا لا ينافيه ذكر أسباب الهداية وأسباب الضلال. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أسباب، فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يهدي به الله من اتبع رضوانه، فاتباع الرضوان سبيل للهداية. وما يضل به إلا الفاسقين، فالفسق سبب للضلال. فلما زاغوا، هذا سبب، أزاغ الله قلوبهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أسباب المغفرة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها أسبابها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الإحسان سبب للرحمة، وهكذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا سبب لعلكم ترحمون. نعم. القاعدة 19 وهي قاعدة نافعة، كلها قواعد نافعة، وهي فيما يتعلق بتذييل الآيات بالأسماء الحسنى، هذا من أوضح ما يكون. تذييل الأسماء بالأسماء الحسنى وبالصفات العليا. قال يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى. خلاص بس نخلص هذه القاعدة. يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، وبالمثال يتضح المقام. قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، سبع سماوات واسعة، إذن هذا يحتاج علما، وهو بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، العلم، إنك أنت العليم الحكيم. طيب، لكن أحيانا تختم الآية بما يظن أنه ليس ختاما مناسبا لها، وأشهر مثال على ذلك ماذا؟ أشهر مثال على ذلك قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال الغفور الرحيم، قال ولم يقل أنت الغفور الرحيم، لأن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه وأمه إلهين من دون الله، فناسب ذلك إنك أنت العزيز الغالب الحكيم. وكذلك أولئك سيرحمهم الله، إن الله إيش؟ عزيز حكيم. فهو سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.